بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فازال حديثنا ونشره من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمه واسعه، ولا زالت قراءتنا في كتاب عشره النساء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب عشرة النساء. قال باب الغيرة. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام فضربت يد الرسول فسقطت القصعة فانكسرت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم كلوا، فأكلوا فأمسك حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل عن أم سلمة أنها يعني أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة ويقول كلوا غارت أمكم مرتين، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة عائشة. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن فليت عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة قالت ما رأيت صانعة طعام مثل صفية أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام فما ملكت نفسي أن كسرته، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارته فقال إناء كإناء وطعام كطعام. قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له، فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. قال أخبرني إبراهيم بن يونس ابن محمد حرمي هو لقبه قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآية. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى هو ابن سعيد الأنصاري.
هذه أحاديث تبين غيرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن غيرة المرأة على زوجها تكون على حسب الزوج مكانته وشخصيته، وإلا بعض الرجال قد لا يأبه، لا يؤبه له ولا تلتفت إليه امرأته. غاب، حضر، عدد ما عدد، مكث عند واحد ما مكث، إن المرأة لا تتعلق به ولا يعتبر هذا الزوج عندها لا قيمة تذكر. أما إذا كان الرجل صاحب شخصية وصاحب مكانة تكون الغيرة عليه أكبر، يعني على قدر الرجل تكون الغيرة. فإذا عرفنا ذلك فلك أن تتخيل غيرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أكرم منه رجلا ولا أعظم منه مكانة ولا أرفع منه درجة، فهو صلى الله عليه وسلم خير ولد آدم على الإطلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فتخيلوا بقى إحنا ما تكون المرأة تحت سيد ولد آدم، فإنها تريد أن تحظى منه بكل شيء فيه ولا تريد مشاركة لها. وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم عدد كثيرا، تزوج ما لم يتزوج أي رجل من أمتي، لأن الله تبارك وتعالى قد أباح له ما لم يبح لغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحل له أن يتزوج بمن شاء من عدد وأن يجمع بين ذلك. أما أحدنا فإنه لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة، تزوج امرأة، 2، 3، 4، فوق ذلك لا يجوز. ولهذا لو كان عند رجل 4 نسوة فطلق الرابعة فإنه لا يجوز أن يتزوج 5 في عدتها، بل في عدة الرابعة، حتى تنقضي العدة فيتزوج، إنما في عدتها الرابعة في عدتها هذا لا يجوز. ولهذا قالوا: متى يعتد الرجل؟ هل الرجل يعتد؟ الرجل ما يعتد، لكن يمكث ولا يتزوج حتى تنقضي العدة إذا كان من رابعة، يعني إذا كان طلق الرابعة فإنه لا يستطيع أن يضيف إليها امرأة أخرى حتى تنقضي عدته، أو يكون قد تزوج من امرأة ثم طلقها وأراد أن يتزوج بأختها، فإنه لا يجوز أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها. هنا يتريس الزوج ويمكث الزوج، يبقى متى يمكث الزوج أو يعتد الزوج على حسب قولهم؟ إذا تزوج من 4 نسوة فطلق الرابعة وأراد أن يضيف 5، فنقول انتظر حتى تنقضي عدة هذه الرابعة، أو كان عنده امرأة فطلقها ويريد أن يتزوج أختها، فنقول له: لا يجوز لك أن تتزوج أختها في عدتها، لأن لو تزوجت في عدتها فقد جمعت بين أختين، والله تبارك وتعالى قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني حرم عليكم ذلك، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فإن بما تزوج صلى الله عليه وسلم وجمع بين 9 نسوة، بين 10 نسوة، بين 11 امرأة، 11 امرأة، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 9، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم جمع حتى وصلت زوجته إلى 11 امرأة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فحلا، فكان يطوف على نسائه بغسل واحد، كما قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد. قال: كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 في الجماع، أوتي قوة 30 في الجماع. فرجل اجتمع له السؤدد والمكانة والرفعة وعنده هذا العدد، إذا كل امرأة ستحرص أن تحظى منه بقدر زائد ولو الدقيقة الواحد، ولو الدقيقة الواحد. وقد جاء عند البخاري أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، على حزب عائشة رضي الله عنها وعلى حزب زينب بنت جحش رضي الله عنها. لكن طبعا غيرت نساء النبي كانت غيرة طبيعية، يعني غيرة امرأة، المرأة بطبيعتها تغار، ما في امرأة تغار، المرأة التي لا تغار ميتة الروح إنما امرأة لابد أن تظهر معروف، والإنساء شان في الغير معروف. أحيانا إذا كان قد تغار المرأة من أم الزوج، يعني ما لها زوجة تنافسها تنافس أم الزوج، تقول له أنت تذهب إلى أمك أكثر وتهتم بأمك أكثر منا. قد تغار المرأة من أم زوجها، وقد تغار المرأة من ابنتها، وقد تغار من أولادها، وقد تغار من عمله هو الذي عمله. النساء شأنهن في ذلك واضح، فالمرأة تريد زوجها لنفسها وفقط، وما من امرأة تحب أن يشارك في زوجها أحد. ولهذا عائشة رضي الله عنها على فضلها وعلو كعبها، وحديث عند البخاري أن خولة بنت حكيم أتت النبي صلى الله عليه وسلم تاب نفسها له. النبي جالس، وطبعا النبي أيضا مما يختص به في التشريع من دون سائر أمته أنه يجوز أن يتزوج المرأة بهبتها له، يعني مرأة نفسها للنبي يتزوجها النبي من غير ولي، هذا خاص بالنبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فقال تبارك وتعالى امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فجاءت خولة بنت حكيم إلى النبي ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بعائشة لا تملك نفسها، فتقول أما تستحي المرأة، أما تستحي المرأة كنا أن تهب نفسها للرجل وهي ما فيش حياة، خلاص مرأة تهب نفسها للرجل. فأنزل الله عز وجل قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن وارضين بما أتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. أخر من شئت وقرب من شئت فإن ذلك مباح لك. فقالت عائشة يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي إلا يسارع في مرضاتك. مما يدل على ذلك ما رأى النسائي هنا أن أم سلمة أرسلت بطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة. طبعا يوم عائشة هذا يوم حافل، بالذات يوم عائشة، ولهذا كان الصحابة يعلمون قدر عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتحرون بعطاياهم يوم عائشة. يعني إذا أراد واحد أنه يعطي النبي أو يهدي النبي شيئا يوم يتحرى يوم عائشة، فكان أصحابة يعلمون ذلك. عائشة لها منزلة ولها قدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم سلم أرسل بطعام إلى النبي في يوم من عائشة، فإذا بعائشة ما ملكت نفسها قامت إلى الإناء فكسرته، على طول ضربت الإناء كسرت الإناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، غارت أمكم، يا عائشة طعام كالطعام وإناء كالإناء، يلا هات الإناء بتاعك أعطيه وطعام كالطعام. وفي حديث آخر أن التي أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام صفية، وتقول عائشة ما رأيت صانعة طعام مثل صفية، يعني كانت تحسن صنعة الطعام. قالت فآدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء في طعام، قالت فملكت نفسي أنكسرته، ما ملكت نفسي أن أنكسر. فإذا عائشة رضي الله عنها ذكرت إن أم سلمة أهدت وإن صفية أهدت، فإما أن نقول الصواب إن أم سلمة وأم صفية فلا، لأن حديث صفية ضعيف، وإما أن نقول إن الوقائع تعددت وأن أم سلمة أهدت مرة فكسرت عائشة الإناء، وأن صفية أهلت مرة فكسرت صفية فكسرت عائشة الإناء أيضا. فهذه واقعة تدل على غيرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم. واقعة أخرى تدل على ذلك ذكرتها عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش وقتا زيد. النبي كان يمر يجلس عند ذي، وبعدين يطلع يجلس عند ذي ويجلس عند ذي، ثم استقر في المكان الذي فيه الليلة، يقيم بالمكان الذي فيه الليلة. فاجتمعنا فوجدنا وقلنا بأن النبي يجلس عند زينب وقتا زائدا. زين نعرف ايه السر، ايه السر ليه النبي بيجلس عند زينب وقتا زائدا؟ طبعا هذا يدل على انه في مراقبة، واي مراقبة؟ مراقبة شديدة جدا. طيب كم الوقت الزائد هذا؟ الوقت الزائد هذا ان النبي يمكث عند زينب، اذا اراد ان يقول قالت يا رسول الله اجلس، فلقد احضرت لك عسلا، فيشرب النبي صلى الله عليه وسلم العسل، يشرب النبي العسل. فدي يعني 3 ساعات ونص ولا ساعتين ولا ساعة ولا 2 3، هذا هو اللي يشرب عسل، هذا هو. خليها كوباية شاي، احنا بنشربها نهار، تشرب كوباية شاي فدي لو يعني ملها لبن 5 دقايق يعني. لا تلاحظ لو انت مكثت عند رجل بالساعة، مكثت عند 7 رجال كل رجل تمكث عنده مثل الذي عند الآخر، لكن في واحد زدت عنده قدر كأس شاي وليس معك ساعة، هل تشعر الفرق؟ لا يمكن، لا يمكن تتغدى كمان ولا يستشعر من راقي الفرق. لكن طبعا عند النساء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا، وقت زائد 2 3 ياه 2 3، الصحابة بتنافسوا على النظرة في النبي، انما بقى الواحد تختص بيه 2 3 ده يعني ده جملة كبيرة قوي، ده الدنيا سئلت 2 3، وفعلا الدنيا كذا ان تقل. مش سامع بقى يروح باليومين تلاتة حدش سأل فيه، لا ولا حد يسأل فيه، كان في الاول شوية كده لكن خلاص كل سنة وطيب بقى صح كل احنا صح لسه يعني 50% كده ولا بقاش حاجة 50. هذا صعبة مع النبي، صعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، صعبة اللي يقول لك نظر إلي صلى الله عليه وسلم ويقول لك فأخذ بيدي، مسك بس إيدي، واللي يقول لك أخذ بناصيتي هذا، ولا يقول لك قال لي، يعني دي مش أشياء طبيعية يا أخوان. شوف انت النهاردة بتشوف مثلا واحد من اهل الفضل ولا من اهل العلم ولا كذا، اذا ذكر اسمك فقط او يعني جاءك يشرب كأس شاي فتظل تحتفظ بيه، تقول والله فلان ده كذا وفلان ده كذا، وجاءني ده شرب عند شاي، ده سلم علي، ده ناداني من بين الناس، ده نظر الي. وهذا شخص عادي اذا كان يحوي فضلا معينا يعني خاصا، لكن ما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني فعلا هذا قضية خطيرة، يعني قضية خطيرة فعلا تستحق هذا الاجتماع، مش سهلة يعني، وليس من باب التلكك لا. فتقول تواصيت أنا وحفصة. طب عينه حيلة نعرف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيعد وقت أزيد ليه؟ فاتفقوا أنه يريدنا معرفة الخبر، فاتفق على أنه إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل ويدخل على الواحدة منهما فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ والمغافير هذا يعني إذا تقول نبت أو كذا ينتج من شراب يكون له رائحة ليست بطيبة، زي مثلا مثل ما تقول أنت اليوم، مثل ما تقول أنت
مثلا هذا فلان وكل مثلا بصر، فهم عايزين يكتشفوا. أكلت مغافير ودخل على الأخرى فقالت له أكلت مغافير؟ قال لا بل شربت عسلا. يبقى عرفوا ليه السر. قال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. وكان العصام طيب العشرة صلى الله عليه وسلم، ولن أعود له. هم يريدون قطع هذا السبب، فما اختاروا شيئا يعني ذا رائحة مقززة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الناس رائحة، فقال لا ولن أشرب ولن أعود له. فنزل قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فابتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. لا تبتغي مرضات زوجة من زوجاتك فتحرم ما أحله الله سبحانه وتعالى لك. أنت تجلس عند هذه وقتا زائدا أو عند الأخرى أو كذا، هذا مباح لك. قرب من شئت وأبعد من شئت. ومع هذا أخواني، وأن القسم لم يكن واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه مع ذلك كان يقسم بالسوية. مع أن لو النبي شاء أن يمكث عند هذه وقتا زائدا هذا له وليس ظالما، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بالسوية وكان عادل بين النساء، ولم يكن العدل ولا القسم في حقه صلى الله عليه وسلم واجبا. وهذا أيضا مما اختص به، معلوم أن الرجل إذا تزوج بامرأة فإنه لا يجوز له أن يحابي إحدى نسائه على الأخريات، لكن النبي لا، لم يكن هذا واجبا عليه. ومع ذلك لم يؤثر أنه صلى الله عليه وسلم فضل زوجة على أخرى. فأنزل الله قوله لما تحرم ما أحل الله لك، إلى أن قال إن تتوب إلى الله فقد صاغت قلوبكما، يعني حفصة وعائشة. وأيضا قول سبحانه وتعالى وإذا أصر النبي إلى بعض الزوجات حديثا لقوله بل شربت عسلا. وجاء في الحديث الآخر حديث أنس أن سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأوها، أتى ماريا رضي الله عنها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله قوله لمن تحرم ما أحل الله لك فابتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. وعليه فقال بعض أهل العلم لأن تحريم الرجل في امرأته على نفسه يمين، لكن إما أن تكون يمين مكبرة إذا جعلها كأمه ففيها كفارة الظهار، وإما أن تكون يمين من مصغرة إذا لم يقصد ظهارا، يعني إذا حرم عن نفسه إنه يقرف فرشها مثلا فحينئذ يكفر عن يمين بإطعام 10 مساكين ولا تكون حراما عليه. وعمم العلماء الحكم هنا فقالوا فكل من حرم على نفسه ما أباح الله فكفارته كفارة يمين، انتزع ما ذلك. كل من حرم على نفسه ما أباح الله فكفارته كفارة يمين. لو واحد قال والله لن أدخل بيتك، حرام علي دخول بيتك، حرام علي كلامك، فنقول له كفر عن يمين وادخل بيتك. طب لو قالت امرأة لزوجها تحرم علي زي أبوي، تحرم علي زي أخوي، لو قال لها تحرم علي زي أمي كان هذا إيه؟ ظهارا. طب لو هي قالت له تحرم علي زي أبوي فلا يعد ظهارا؟ لا، المرأة لا تظاهر، كما أن المرأة لا تطلق فالمرأة برضه لا تظاهر. يبقى هذا داخل في تحريم ما أحل الله، يبقى عليها أن تكفر عن يمين بإطعام 10 مساكين. فكل من حرم عن نفسه شيئا اباحه الله سبحانه وتعالى فانه يكفر كفاره ايه؟ كفاره اثمه. نعم.
قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا الليث عن يحيى هو ابن سعيد الانصاري عن عباده بن الوليد عن عباده ابن الصامت ان عائشه قالت التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلت يدي في شعره فقال قد جاءك شيطانك فقلت أما لك شيطان فقال بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم. قال أخبرني أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي عن حجاج عن ابن جريج عن عطاء أخبرني ابن مليكة عن عائشة قالت أخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتجسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقلت بأبي وأمي إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر. أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتجسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقلت بأبي وأمي إنك لفي شأن وإني لفي آخر.
الله. عائشة رضي الله عنها مع كل فضلها عند النبي صلى الله عليه وسلم ومع كل ما ورد فيها إلا أنها أيضا مع ذلك كانت أشد النساء غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الغيرة تزداد على قدر مكانة المرأة عند زوجها. يعني مش على قدر بقى مكانة الزوجة فقط، برضو على مكانة المرأة عند زوجها. وكما يقولون إن من أصعب الأشياء ليس الوصول إلى القمة ولكن أن تحافظ على القمة. فكون عائشة رضي الله عنها تحافظ يعني على القمة هذا أمر يحتاج منها إلى أيضا مداومة التألق وأن تكون هي ذات حظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف تكون ذات حظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لهذا كانت عائشة رضي الله عنها تحرص على أن يكون لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يكون لغيرها. تقول عائشة التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التمسته يوما وظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، قالت حتى أدخلت يدي في شعره صلى الله عليه وسلم، شفت وسادني وراح أتى امرأة ولا حاجة واغتسل ولا شيء، جامع امرأة أتاها وجمعها لأن أدخلت يدي في شعره صلى الله عليه وسلم، ترى هذه بلل أم لا؟ سبحان الله يا رب. شوف يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءك شيطانك يا عائشة، جاءك شيطان. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم واسع، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فقيه ومن أزكى الناس وأنبل الناس صلى الله عليه وسلم. فهي ما قالت لم تكنت فين وغسلت ولا ما غسلت ولا جمعت ولا ما جمعت، طبعا ما تظن أنها تقول له هذا. خلي بالك أخوان، لاحظوا مسألة، مع كل هذا لابد أن تتيقنوا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا هيبة عند النساء. يعني لا تظن أن النبي كان يعامل من قبل النساء مثل ما يعامل الرجل من قبل امرأته. معروف يعني أن المرأة مع زوجها يبقى في رفع تكلفة، يعني يمكن الشخص الوحيد الذي يظهر الرجل أمامه بلا تكلف المرأة. يعني ممكن كان طبعا عيب يعمل حاجات قدام الناس أو كذا أو يظهر بشخصية معينة، لكن مع المرأة خلاص. لأنه ليه؟ لأنه ليس بعد أن يكون الرجل أمام امرأتي يعني كما يكون، ولا المرأة أمام زوجها كما تكون، مستحيل، ليس بعد هذا تكلف، يعني أي تكلف بعد هذا؟ ما في تكلف. ولهذا يكون الرجل أمام امرأته بلا تجمل، وتكون المرأة أمام زوجها بلا تجمل. لهذا ممكن المرأة تتدلل على الزوج كذا أو كذا، لكن لا بد أن نعلم أن النبي عند زوجاته صلى الله عليه وسلم كان ذا هيبة، لأنه نبي رسول، لا يجوز مجاوزة الحد، لا يجوز مجاوزة الحد، يعني ليست هذه أمور سهلة ولا بسيطة. فعائشة أدخلت يديها في شعره صلى الله عليه وسلم، ولم تجرؤ أن تقول له مثلا أنت فعلت أو فعلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم توقع ماذا تريد عائشة، فقال: يا عائشة، جاءك شيطانك؟ فقالت عائشة: ولم تفوت الفرصة. عائشة رضي الله عنها امرأة فقيهة، وكل كلمة لا مع الرسول صلى الله عليه وسلم تحولت لتكون شرعة في الغالب الأعم، فما كانت تضيع فرصة. أجاءك شيطانك؟ كانت تضحك وتسكت، لكن ماذا قالت بقى؟ قالت: يا رسول الله، أما لك الشيطان؟ سؤال صحيح، كل واحد لنا منا له شيطان، أي قرين؟ السؤال بقى: هل النبي صفنا مثلنا، ولا النبي أيضا محفوظ من ذلك فليس له شيطان؟ فقالت: يا رسول الله، أما لك شيطان؟ فقال: بلى، يعني لي شيطان، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، بفتح الميم هنا، أي أسلم شيطاني. وجاء ضبطا لهذه الكلمة أيضا بالضم: فأسلموا، ولكن الله عنان عليه فأسلموا. فأسلموا يعني أسلموا منه، فلا يصل إلى أن يأخذ مني ما يأخذ من بني آدم، فأنا أسلم من شره، وإن كان لي بحكم بشريتي ما يكون لسائر الناس، لي شيطان لكن أنا أسلم منه. وهذا محتمل، يحتمل أن يكون الشيطان هذا أسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من نزغاته. على كل، سواء أسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم يسلم منه، المهم أنه لم يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم أذى من قرينه هذا. فدل هذا على أن مع كل أحد قرين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: جاءك شيطانك، يعني يضع في نفسك ما يضع، يضع في نفسك ما يضع، جاءك شيطانك. وفي الحديث الآخر أن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقدت يعني قام من جوارها ولم تجده في غرفتها وحجرتها، قالت: فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه. على طول ظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتجسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد، هكذا تقول عائشة. والحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم، تقول: فتجسست فرجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. كانت تسمع عائشة رضي الله عنها يصلي ويثني على ربي سبحانه وتعالى وأهله. قالت عائشة: فقلت لأبي وأمي، يعني بأبي أنت وأمي، إنك لفي شأن وإني لفي آخر، يعني همي انت همك ايه؟ انت مع ربك سبحانه وتعالى، قمت فخلوت بربك وقمت تصلي واثنيت على الله عز وجل بمواله سبحانك وبحمدك لا اله الا انت، وانا في شان اخر. فقلت في نفسي، فقلت بابي انت وامي، انك لفي شان واني لفي شان ايه؟ وان شان. فعضو تعلمنا من عائشه، وكيف ان عائشه رضي الله عنها تقدر ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال اخبرنا سليمان بن داود قال انبانا ابن وهب قال اخبرني ابن جريج عن عبد الله بن كثير انه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة تقول ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلتي انقلب فوضع عليه عند رجليه ووضع رداءه وبسط إزاره على فراشه ولم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت، ثم انتعل رويدا وأخذ رداءه رويدا، ثم فتح الباب رويدا وخرج وأجافه رويدا، وجعلت درعي في رأسي فاختمرت وتقنعت إزاري وانطلقت في إثره حتى جاء البقيع فرفع يديه ثلاثا مرات وأطال القيام، ثم انحرف وانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت وسبقته، فدخلت وليس إلا أن اضجعت، فدخل فقال ما لك يا عائش رابية؟ قال سليمان حسبته. قال حاشيا. قال حشيا. قال سليمان حسبته. قال حشيا. قال لتخبريني لتخبرني اللطيف الخبير. قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته الخبر. قال أنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت نعم. قالت فلهدني لهدة في صدري أوجعتني. قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس فقد علمه الله عز وجل. قال نعم. قال فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك فأجبته وأخفيته منك، وظننت أنك قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي فأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم. خالفه حجاج بن محمد. فقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن محمد بن قيس قال حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أنه سمع محمد بن قيس ابن مخرمة يقول سمعت عائشة تحدث قالت ألا أحدثكم عني وعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلتي التي هو عندي تعني النبي صلى الله عليه وسلم انقلب فوضع عليه عند رجليه ووضع رداءه وبسط طرف إزاره على فراشه فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت، ثم انتعل رويدا وأخذ رداءه رويدا، ثم فتح الباب رويدا وخرج وأجافه رويدا، وجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، فانطلقت في إثره حتى جاء البقيع فرفع يديه ثلاث مرات وأطال القيام، ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضرت وسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضجعت، فدخل فقال ما لك يا عائش حاشية حشية رابية؟ قال لا. قالت لا. قال لتخبريني أو لتخبرني او ليخبرني او لتخبرني او ليخبرني اللطيف الخبير. قلت يا رسول الله بأبي انت وامي، فاخبرته الخبر. قال فانت السواد الذي رأيته امامي؟ قالت نعم. قالت فلهدني في صدري لهدة اوجعتني. ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس فقد علمه الله. قال نعم. قال فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت ولم يكن يدخل عليك، وقد وضعت ثيابك فناداني فأخفى منك فأجفته، فأخفيت منك فظننت أن قد رقدت، وخشيت أن تستوحشي، فأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم. رواه عاصم عن عبد الله ابن عامر عن عائشة على غير هذا اللفظ. أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن عاصم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة قالت فقدته من الليل، وساق الحديث. حشية بفتح حاء مهملة وسكون شين معجمة، مكسور أي مرتفع النفس متواترة كما يحصل للمسرع في المشي.
هذا الحديث أيضا يبين غيرة عائشة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثت بذلك الأمة فقالت ألا أحدثكم عني وعن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديثا حصل لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا بلى. قال لما كانت ليلتي التي وعندي تعني النبي صلى الله عليه وسلم، انقلب فوضعا عليه عند رجليه وضع عداءه وبسط طرف إزاره على فراشه، يعني نائم ومستريح. قالت فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أني قد رقدت. ثم انتعل رويدا، طبعا هي تتابع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يظنها انها قد رقدت وهي لم ترقد، بل هي مستيقظة عالمة بكل حركات النبي صلى الله عليه وسلم بدليل انها لم تفقد حركة من حركاته. قالت جاء ووضع نعليه عند رجليه ووضع رداءه وبسط طرف ازاري على فراشه، وبعدين قالت انتعل رويدا واخذ رداءه رويدا. شوف احساس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يريد ان ينقذ عائشة رضي الله عنها حتى لا تفتقده فتستوحش من فقده صلى الله عليه وسلم، فهو اراد ان يخرج لان جبريل جاءه ولم يكن جبريل يدخل على عائشة وقد وضعت ثيابها. فالمهم ان خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يريد نحي ان ينقذ من عائشة رضي الله عنها، ولا طبعا يدخل عليه جبريل في حجرة عائشة رضي الله عنها وقد وضعت ثيابها، لأنه قد سبق معنا أن الوحي كان ينزل أيضا أو كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها، لكن لما كانت غير يعني مهيئة لم يدخل جبريل عليه السلام، لهذا قالت ثم انتعل رويدا واخذ رداءه رويدا ثم فتح الباب رويدا وخرج واجافه رويدا، شد الباب وراه بس بالراحة. شوف الاحاسيس، وده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، مش الواحد مثلا عاوز يقوم يدخل يعمل اللي هو عاوزه في اي وقت، زوجته نائمة متعبة طول النهار عمال تصبر وترسل وكذا، وانت مثلا جاي بالليل ولا على طول، يعني لا تراعي يعني حال زوجتك لا ترى حال زوجتك، بل ربما تلاقي تبؤون عمري او من اغبشه. طيب اعمل اغبشه سيدي، مش محتاجة يعني لا الملح يطلع زياده ولا السكر يطلع زياده ولا اعمل مثلا وراعي، خلي زوجتك تقوم تقول لك لا انت مش في نفسك. والله عملت لا قدر عند الزوج، الزوجه زي ما تقول قومي، طب قومي عودي وخلاص، طب قومي اعملي، طب قومي اكوي، طب قومي سوي كذا. ففي بعض الناس يفقد الاحساس بامرأته، يفقد الاحساس بها، ولهذا لا تعلم من المرأة المرأة لنفسها قدر عند زوجها إلا أنها خادمة بس، تكنس تصبن تغسل تجايز الحاجة يريدها لنفسه، متى ما أرادها يبقى لازم على أن تلبي وأن تنفذ. فبعض الأزواج وكثير من الأزواج قد فقد حسية الإحساس بامرأته، وهذا من الجلافة والصلافة، وينبغي الإنسان أن يكون حسن العشرة متوددا لامرأته. شوف النبي هنا ماذا يصنع مع عائشة رضي الله عنها، يقوم رويدا يلبس رويدا يخرج رويدا يأخذ الباب وراءه رويدا، كل هذا رويدا من أجل أن لا تستوحش عائشة رضي الله عنها. قالت لما رأيت فعل ذلك طلع بالراحة كده، يبقى ما طلعش بالراحة إلا أنه عاوز إيه، عاوز يذهب بقى إلى مرأة أخرى أكيد، يعني مش على ضوافر، مش تقول بقى تعالى أنت مش على ضوافر كده. قالت فجعلت درعي في رأسي واختمرت لبست حجابي واختمرت وتقنعت إزاري، ثم قالت فانطلقت في إثري رايح فين رايح فين رايح فين حتى جاء البقيع. البقيع فرفع يديه ثلاث مرات وأطال القيام يعني في الدعاء، ثم انحرف وقف النبي. كل اللي فعله النبي أن ذهب إلى البقيع ورفع يديه ثلاثا وأطال القيام يعني في الدعاء ودعا لأصحابه. قال ثم انحرف يرجع، فانحرفت قبل ما يشوفني النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت، يعني جاء وحضر وسبقت فدخل قبل ما النبي يجي على طول، كنت راجع على طول وجيت فدخلت وعدت إلى فراشي كأن شيئا لم يكن. فليس إلا أن اضطجعت، يعني يدوبك أنا اضطجعت هو داخل، طبعا داخل النفس إيه عالي، أسرع أسرع تهرول هرولت مش عايز تشوف النبي، تشعر النبي بأنها كانت وراءه تتجسس. قال فدخل فقال مالك يا عائشة، خلاص كده صح يا عائشة، ولهذا سأل ما قال هل أنت مستيقظة، مالك يا عائشة حشية رابية صوتك عالي في حاجة ولا إيه؟ قالت لا لا مش حاجة رسول الله. طيب عائشة أليس هذا من الكذب؟ أليس ليه؟ يعني استثنى هذا من القاعدة. ها؟ ايه
انكر عليه
هو لم يسأل عائشة رضي الله عنها سؤالا خالفت في جوابه أبدا. وبيقول الله صلى الله عليه وسلم ماك يا عائشة حشية رابية صوتك مثلا. قالت لا يعني ما لي شيء ما في شيء. هو ما قال أنت خرجتي؟ قالت له لا ما قال لها ذلك. حتى تكون كاذبة زي ما تقول مثلا مرض لا ما فيش حاجة يعني مثلا ممكن يكون نفسها ما خرجها مش عايز تعرفك بتاع كذا فقلت لك لا ما فيش حاجة يعني ما فيش حاجة تقلقك ما فيش حاجة يعني تضرك. فقالت لا. قال النبي لتخبرني او ليخبرني اللطيف الخبير. كده بقى خلاص كده لابد ايه من الاخبار. فقالت يا رسول الله بابي انت وامي. فاخبرته الخبر قصت له كل شيء. فقال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قالت نعم. قالت فلهدني في صدري لهدة أوجعتني يعني لكذا ضرب في صدرها ضربة أوجعتها وآلمتها يعني النبي ضرب بقوة. ثم قال أظننت أن يخيف الله عليك ورسوله يعني هذا لن نفعل نحن لن نفعل بك ذلك ونطرده في ليلتك وناتي خفية إلى امرأة. قال ظننت أن يخف الله عليك ورسوله. قالت مهما يكتم الناس فقد علمه الله. قال نعم يعني مهما يكتم الناس يا رسول الله فقد علمه الله عز وجل يعني مهما نصنع فإن الله سيطفئك. ولهذا قال سبحانه وتعالى في الآية السابقة ويصر النبي إلى بعض أزواج حبيبا فلما نبأت بأظهره الله عليه عرف بعضها وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال من بني على عليم الخبير. لهذا النبي قال لا هنا لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قال فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك فناداني فأخفى منك فأجلته فأخفيت منك فظننت أن قد رقدت وخشيت أن تستوحشي فأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم أي فأدعو الله عز وجل لهم بالمغفرة. وهذا من إكرام الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين دفنوا في البقيع. فجاء جبريل يخبر النبي تعالى إلى أهل البقيع فادعوا الله لهم واستغفر لهم الله عز وجل. جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت أتى أهل أحد أيضا أتى شهداء أحد فقام النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فصلى عليهم صلاته على الميت. هكذا جاء في الرواية فصلى عليهم صلاته على الميت. لكن اختلف العلماء فصلى عليهم صلاته على الميت هل صلاة الجنازة اللي أربع تكبيرات ولا صلى عليهم صلاته على الميت أي دعا لأن الصلاة تطلق ويراد بها الدعاء فيكون قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له دعاءه للميت محتمل النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالصلاة المعروفة أربع تكبيرات ومحتمل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. وعليه تنازع أهل العلم هل يجوز الصلاة على المقبرة ولو طال الوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المقبرة نعم صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد ودفنت فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها بعد شهر. فبعض العلماء قالوا يصلي عليها ولكن لا يتجاوز الشهر وهذا المعروف عند الحنبلة أنهم لا يرون الصلاة أكثر من شهر. وبعضهم لا رأى ولو طالت المدة. واستدل على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنه صلى على شهداء أحد وهذا كان بعد 8 سنوات فالحديث محتمل. ولكن على كل سواء دعا أو صلى عليه صلاة عن جنازة فهذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ورأفته بهم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يريد نفعهم بالدعاء لهم فكان يدعو لهم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا إشارة إخواني إلى أن سادات الأمة الذين هم أعلى الأمة منزلة في حاجة إلى دعاء الصالحين، وليسوا هم الذين يطلب منهم الدعاء. ولهذا شرع لنا الدعاء للموتى وليس طلب الدعاء من الموت. ولهذا في الفرق بين الزيارة الشركية والزيارة السنية أن الزيارة الشركية يزور الناس القبور طلبا من أصحابها، والزيارة السنية يزور الناس القبور لدعاء الله عز وجل هؤلاء الموت. السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، والآن إن شاء الله بكم لاحقون. أنتم لنا فرة نحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية. دعاء له، الدعاء له، استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت، فإنه الآن يسأل، استغفروا له سألوا التثبيت. لكن فيه يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا علي يا حمزة، من الذي يبلغ الأمة؟ من الذي يبلغ خضر؟ ولا أبو حصيرة ولا أبو فطيرة ولا مش عارف إيه، كما كل واحد وضع له في بلدته قبر يدعى من دون الله عز وجل. يعني أفضل أبو بكر ولا أفضل هؤلاء؟ أفضل عمر ولا أفضل هؤلاء؟ لأن الناس مولعة بالالتفات حول القبور، وتيجي تكلم واحد يقول لك أنت بتعرفش ده كان بيجايل ودراعه طار وجيع في المكان الفلاني بقى سيدنا ابو دراع، وده ولا ده بتعرفش ده مش عارف ايه. حتى يذهبون الى النصارى يقول لك روح دميانه، مولد دميانه كانت امراه نصرانيه وهربت ومش عارف نزلت تحت الارض ولا حصل لها ايه، فروح دميانه. تقول امراه نصرانيه نروح لا اروح نصرانيه مسلمه اي حاجه، حمار يجيبوه ويحطوه في قبر يبقى بقى ولي من أولياء الله ويطوف حواليه أي حاجة، أسطورة أي شيء. فهذا في دليل على أن سادات الأمة في حاجة إلى الدعاء، لا أنه يطلب منهم الدعاء ولكن في حاجة إلى الدعاء. السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. فالنبي يدعو لهم شهداء أحد بعد كم سنة، ويأتي البقيع يدعو له بعدما دفنوا رضي الله عنهم جميعا. يعني لو كان أحد يدعى في هذه الأمة ولو كان دعاء الموتى جائزا لكان أولى الناس بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يجز، لأن هذا من حق الله عز وجل وحق الله لا يصرف لغيره. لهذا نكون قد فرغنا من كتاب عشرة النساء في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.